بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحقيقة الكلام نبدأ به في التعريف لمقتضيات ظهور الإمام عليه السلام، يعني لا بد أن نقف عند التعريف بأسباب ودواعي ظهور الإمام عليه السلام وحركة الإمام الإصلاحية. حينما نأتي للروايات، وهذه الروايات هي موجودة في كتب الفريقين في الواقع، نجد أن دائما يعني تتركز على مسألة حالة الأمن، يعني هو المحور الأول لحركة الإمام عليه السلام، والشعار الأول الذي يرفعه الإمام عليه السلام هي مسألة الأمن، يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن هذا هو البيان الأول، يعني حينما تجد الروايات تفتش عنها وتبحث في مضامينها تجد أن هذه الروايات تشير إلى أن الإمام عليه السلام حينما يريد أن يظهر يظهر على أساس تداعيات حالات اجتماعية وأمنية وسياسية واقتصادية وإلى آخره. ولا بد من هذه الحالة، يعني أن تكون هناك ما يعني يصلحها، ما يكون مضادا لها، وهي مسألة أن يكون الإمام عليه السلام مصلحا في كل نواحي الحياة. ولذلك لخص هذا الشعار، يعني حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تحت شعار يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وهذا الشعار ردده النبي صلى الله عليه وآله، افتتحه النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا بدأ يعني معالمه وأشار إليه كثيرا وعبر عنه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بهذا المضمون، والسيد الزهراء والأئمة واحدا بعد واحد. لذلك نجد أن مسألة يملأها قسطا وعدلا هي نابعة من كون أن العالم لا بد أن يحتاج إلى من يصلحه، لأنه سيكون هناك ظلم وعدوان وتجرؤ وقتل وتشريد وترويع، ولا بد أن يكون هناك منقذ يجعل الأمن والقسط والأمان والعدل والتسامح والسلام والمحبة بدل هذه العناوين المتطرفة. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيبدأ بهذا الشعار، ويقدم له يعني من قبل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام أن هذه الأطروحة هي أطروحة السلام، أطروحة المحبة، أطروحة لابد أن تكون هي الأطروحة البديل عن كل أطروحات العالم، سواء كان العالم الإسلامي أو العالم العلماني أو أي, 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 أي سياسة أو أي منهج تتجه باتجاه الإصلاح أو تدعي الإصلاح، ستكون أطروحة الإمام عليه السلام هي أطروحة البديل. يعني بعدما يأس الإنسان من أن تنفذ كل هذه الأطروحات حقيقة، يعني طموحاته واستجاباته وإلى آخره، لا بد أن يكون هناك إخفاق حقيقة في التطبيق. بقدر ما يدعي هؤلاء أصحاب الأطروحات هناك إخفاق في التنفيذ، إخفاق في التطبيق، وهناك تفريط في عدم العدل وفي الجور وفي الظلم وفي إلى آخره. لذلك تجد أن هناك يحتاج العالم بعد ذلك يصل إلى مرحلة من مراحل العالم أنه يحتاج إلى أطروحات بديلة. هذه الأطروحات البديلة أطروحات لابد أن تكون صادقة، لابد أن تنبع من الواقع المر الذي يعيشه الإنسان بغض النظر عن انتماءاته، بغض النظر عن توجهاته. لذلك سنجد أن الإمام عليه السلام سيحمل هذه الأطروحة، أطروحة يعني الأطروحة الإصلاحية الحقيقية التي يبدأ بها الإمام عليه السلام، وهي إحلال الأمن والأمان في ربوع العالم. طبعا يعني الهاجس المهم في أذهان الأمة أو في أذهان العالم أو في أذهان في ذهن الفرد الإنساني، يعني لا بد أن يكون هو مسألة فقدان الأمن.
نعم.
يعني فقدان الأمن هو الهاجس الخطير الذي يستشعره كل الناس اليوم. هاجس الأمن الناشئ والنابع والمتفرع من عدم يعني من عدم القسط والعدل، وإنما هناك جور وهناك ظلم وهناك سياسات إرهاب وهناك سياسات لا بد أن تكون هذه سياسات قمع وتكميم أفواه وإلى آخره، ولا بد أن تكون يعني ردة الفعل يعني ناشئة هذه كل هذه يعني الحالات التي لا بد أن تشاع في أوساط العالم، لا بد أن يكون هناك عدم أمان، خوف، قتل إلى آخره، تداعي الحقوق إلى آخره. لذلك نجد أن هاجس الأمن هو سيكون هو الحاضر في تفكير كل الأمة، في تفكير كل العالم. لذلك نجد أن مسألة الأمان هي ما ورد فيها كثير من الأحاديث. الإمام عليه السلام سيركز على أمور مهمة، يعني محاور مهمة. هذه المحاور هي حقيقة محاور قرآنية ومحاور نبوية وإلى آخره، يعني ينطلق من المحور القرآني في حركته العامة، حركة تثبيت الأمن، في حركة تكامل الإنسان، البحث عن الإنسان الكامل أو خلق الإنسان الكامل. وهذا هو هاجس الإمام، يعني وليس هناك يعني سبيل في أن تكون الأطروحة المهدوية أطروحة نابعة من الواقع المر، لا بد أن تكون هناك أيضا يعني خلق للإنسان كامل، خلق للمسيرة الكاملة حتى تصل إلى ما يريده الله تعالى وهو كمال الإنسان، ليس الكمال المطلق إنما كمال النسبي بالتأكيد. لذا تجد أن الإمام عليه السلام سينطلق من محور مهم وهو دفع العدوان، دفع الاعتداء عن الأمة، دفع الاعتداء عن الفرد، دفع الاعتداء عن العالم كله. مسألة دفع الاعتداء ويعني إلغاء حالات الاعتداء والتطرف والعدوان، ويعني حتى لو كان يعني غير مسلم لا بد أن يكون محميا في دولة الإمام عليه السلام، في كما كان غير المسلمين، غير المسلمين كانوا يمارسون حقوقهم في أيام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في دولة الإمام. يعني هناك كما هناك إحصاءات، يعني حقيقة إحصاءات تاريخية تشير إلى أن مثلا النجف وحدها، يعني الكوفة وحدها، عشرات من الكنائس والأديرة،
حرية العبادة،
بل أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تعهد لحماية دور العبادة لغير المسلمين، فضلا عن المسلمين المعارضين لسياسة الإمام. هناك كما هو معروف ست جوامع أو ست مساجد في الكوفة تعلن شتم الإمام عليه السلام وتعلن معارضتها للإمام عليه السلام، وحينما يسأل الإمام ما الذي يعني نفعله مع هؤلاء، يعني نحن أهل السلطة، يعني حكومة الإمام، كادر الإمام، لهم الإمكانية في القضاء على هذه الحركات وهذه الجيوب المنافقة، مثل جيوب الأشعث بن قيس وأمثال الأشعث بن قيس كثيرة كانت في الكوفة. لذلك كان الإمام عليه السلام يمنعهم من التعرض إلى هؤلاء ويقول دعوهم وشأنهم، هذا هو حرية رأي، حرية فكر.
نعم.
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام استخدم هذه الأطروحة، أطروحة احترام الرأي واحترام يعني وعدم تقويض الأمن، وحتى لو كان يسب كان يسب في هذه المساجد. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام أيضا سيحافظ على هذا المعنى، دفع العدوان عن أي إنسان، مجرد عنوان الإنسانية، سواء كان مسلما سواء كان مسلما معارضا، يعني لا أقول أنه معارض يعني ليس يعني بالمعنى الآخر وهو المعنى النفاق، أن يعني يكون منافقا، المنافق ليس له مسلم لم يعني أو إنسان لم يرى يعني مثلا لم يسلم، يبقى على إسلامه، يبقى على دينه. والإمام عليه السلام لا يجبر أحد في ذلك الوقت كما قد يتصور البعض، إلى آخره من الأمور. إضافة إلى ذلك أنه أن الإمام عليه السلام يدافع، يعني يعمل على الدفاع عن المستضعفين، الدفاع عن المحرومين، الدفاع عن الذين اغتصبت حقوقهم، إرجاع الحقوق هؤلاء إلى آخره من يعني التوجهات التي يريدها الإمام عليه السلام من أجل استنفار الأمن. الأمر الآخر مثلا قتال الناكثين، ناكثين العهد. طبعا ناكثين العهد هناك كما تشير الروايات إلى أن هناك ستكون هناك جيوب، هذه الجيوب قد تعتقد يعني قد يكون هناك انحراف عقائدي أو انحراف فكري في تالي الأمر في آخر أمرها، لذلك الإمام عليه السلام يحاول أن ويسعى لإصلاحها ولكن لا فائدة من ذلك، لذلك يضطر إلى قتالها. هذا ما يعني هو ملخص حقيقة لحركة الإمام الإصلاحية الأمنية، يعني الأطروحة الأمنية. لذلك لا بد أن ندرس، والروايات أيضا أكدت كأولوية في حركة الإمام عليه السلام هي الحالة الأمنية، لا بد أن تطرح الحالة الأمنية ولا بد أن تناقش وتعالج الحالة الأمنية، بعد ذلك تكون هناك إصلاحات فكرية ثقافية اقتصادية اجتماعية إلى آخره. لذلك ما الذي يعني يئن العالم منه وما الذي يشكو منه العالم اليوم؟ هو الحالة الأمنية، حالة انعدام الأمن. انعدام الأمن بالتأكيد أنه يتفرع عنه كثير من الحقوق المغتصبة وكثير من الأمور المهدورة التي لا بد أن نشير إليها بعجالة إذا أردنا أن نفصل.
نعم أحسنتم. نعم سمحت السيد، الكلام في الحالة الأمنية والاستقرار الأمني حقيقة يأخذنا إلى سؤال، إنه هنا كيف يكون هذا الاستقرار الأمني، على أي أساس يقوم؟ وفي قبال ذلك أنه هناك من عندما نقرأ في الروايات أنه الإمام سلام الله عليه يقوم بالقوة ويستعمل القوة المفرطة وحتى يصل إلى كل العالم بهذه القوة وبهذه الأسلحة التي البعض ينظر إليها بأنها أسلحة مدمرة، فكيف هنا هذا التناقض بين أن يشاع الأمن وبالتالي أنه هناك قوة في السيطرة على العالم؟
من المؤكد أن الإمام عليه السلام لا تكون من أولوياته استعمال القوة، كما قلنا أنه حينما يقول يملأها قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا، القسط والعدل لا يأتي بالقوة بالتأكيد. الإمام عليه السلام نعم يستخدم كحالة يعني استثنائية في الواقع، حالة استثنائية وهي استخدام القوة مع المعارضين. استخدام القوة هذه مع المعارضين هي مسألة طبيعية جدا طبيعية، يعني لا يمكن لأحد أن يعترض على استخدام القوة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله هو أعظم من الإمام وأشرف من الإمام في كل يعني في وجوده وفي أطروحته، باعتبار أن الإمام أطروحته متفرعة من أطروحة النبي صلى الله عليه وآله. لذلك نجد أن الإمام النبي صلى الله عليه وآله أكثر من 80 غزوة كانت هناك على يديه، وبالتأكيد أن هذه حالة استثناء، يعني هي ليست الحالة القاعدة العامة التي اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وآله أو استند إليها. كذلك الإمام عليه السلام القتال هي حالة استثنائية، وإنما هناك حالة السلم وإشاعة المحبة وإشاعة العدل بين العالم كله. بعد ذلك قد تكون هناك كما قلت هناك تمردات، هناك جيوب تتمرد في مثلا يعني عدم القناعة، أو هناك لديها خلاف فكري ثقافي توجهات أخرى يسعى الإمام عليه السلام إلى إقناعها لكن دون جدوى. بعد ذلك ستكون هناك بين الإمام عليه السلام وبينهم معارك معروفة وهزيمتهم أو قتلهم نهائيا. لذلك نجد أن الإمام سيعتمد على يعني في حركته هذه على الأساس معطيات القرآنية. مثلا في الدفع يعني في دفع العدوان وفي دفع الاعتداء العام أو المجتمعي، يعني على أقل تقدير أنه لابد أن يضمن هناك لابد أن تكون هناك حالة اجتماعية أمنية،
بسط السلام
بسط السلام، ولابد أن يكون بسط السلام هذا بأطروحة سلمية ولكنها يتخللها شيء من القتال قطعا. يعني لا ننفي أن هناك في حركة الإمام عليه السلام قتال، ولكن هذا القتال هو ليس القاعدة كما قلت. مثلا قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هناك أمر في القتال، هناك أمر في
من يبدأ بالقتال،
من يبدأ بالقتال قاتلوهم. ولذلك سنجد أن الإمام عليه السلام سيواجه كثير من هؤلاء تمردات، هؤلاء تمردات هذه الجيوب المنافقة، خصوصا كما تذكر الروايات أن هناك جيوب في حين دخول الإمام عليه السلام إلى بعض المناطق في العراق، بعض المناطق في العراق هناك جيوب من النفاق، جيوب من التمرد، جيوب من عدم القناعة بأطروحة الإمام عليه السلام. لذلك يعني يضطر الإمام عليه السلام إلى مجابهتها بالقوة، وقاتلوا الذين يقاتلونكم. الأمر الآخر مثلا الإمام عليه السلام ينطلق في نصرة المستضعفين، نصرة المظلومين، من قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. قطعا أن الله تعالى قادر، ولكنهم من خلال الأسباب، من خلال الدواعي والمقتضيات. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام سيعمل على بسط الأمن من خلال أحيانا قد يضطر إلى القوة، لأن هناك كما قلت هناك يعني سياسات ومصالح في زمن الإمام عليه السلام
لا تقبل
قطعا
بسياسة الإمام،
بظهور الإمام وبحركة الإمام. ولذلك ستكون هذه المنتشرة في كل أنحاء العالم، سيواجه الإمام عليه السلام، تواجه الإمام عليه السلام صد هذه الحركة، يعني الحركة الإصلاحية. لذلك يضطر الإمام عليه السلام إلى قتالها وإيقافها عند حدها. إضافة إلى ذلك مثلا قوله تعالى مثلا ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هناك استغاثة، هناك استغاثة من قبل المظلومين، استغاثة من قبل المحرومين. هناك ضغط على بعض يعني بعض المؤمنين لابد من إنقاذهم، قتال هؤلاء الذين جعلوهم مثلا رهائن. كم نجد من الحكومات الآن ومن الدول التي تجعل شعوبها رهينة حقيقة
لظلمها وقمعه،
لظلمها والتجر عليها وأخذ حقوقها وتكميم الأفواه وإلى آخره. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام سينطلق من هذا المفهوم القرآني، من هذا المعنى القرآني والمعطيات القرآنية والنبوية. كذلك النبي صلى الله عليه وآله حينما أراد أن يبسط العدل، حينما أراد أن يبسط الأطروحة النبوية بسطها ليس بالحوار فقط، يعني هناك جيوب وقلت وقوى لا تقوى على سماع الحوار إلا أن تستمع إليه بالقوة، تستمع إليه بالفرض. لذلك سيستخدم الإمام عليه السلام هذه القوة وهذا البطش بهؤلاء الأعداء، وسيمكنه الله تعالى من
الانتصار. إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد. هذا الدور للإمام لو في وقتنا الحاضر، يعني لنظرة آنية الآن، إسقاطات نسقطها مستقبلية ونأتي بها إلى زماننا اليوم، بين حاكمية إلهية بنص من القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدولة العدل، بدولة القائم عجل الله فرجه الشريف الذي ينتصر للمظلوم، ينتصر لكل الضعفاء. في هذا الوقت هناك حاكمية وضعية أيضا تعمل على شعارات وترفع شعارات بأنها مناصرة للإنسان، مناصرة للإنسانية للمظلوم، تبحث عن المظلوم وتقف إلى جانبه، وإلى الفقير وتقف إلى جانبه. فهذا التناقض، وفي جانب آخر نرى أن هذه الحاكمية الوضعية الآن تعمل على عكس ما ترفع من شعارات في قبال أنها تظلم وتكمم الأفواه. في زمن إمامنا ولو نظرنا الآن أنه قائم بالحق، اليوم كيف بين الحاكمية في هذا الزمن وحاكمية الإمام العادل سلام الله عليه؟
حقيقة إذا يعني وقفنا عند هذه الأطروحات السياسية التي تطرح اليوم من هنا وهناك، نجد هناك مشكلة واقعية يعني يعانيها الإنسان بما هو إنسان، بما هو لديه من طموح إنساني واستقرار أمني يسعى إليه. نجد أن هناك قضيتين، القضية الأولى هي الـ يعني الأطروحة كما تفضلتم مثلا الأطروحة الإسلامية التي البعض يعني يرفع شعارها ويتولى أمرها ويدعي أنه هو صاحب الأولوية في هذا الأمر وهو له الحاكمية في ذلك. المشكلة في هذا يعني الادعاءات كثرت من هنا وهناك. العالم الآن ما الذي يعانيه في الواقع؟ العالم يعاني حالة التطرف. من أين جاءت هذه التطرف؟ جاءت من خلال الطرح المتطرف للمفهوم الإسلامي. يعني تجد أن هناك مثلا حكومات، منظمات، جامعات إلى آخره، أشخاص حتى على مستوى الأشخاص يطرحون الطرح الإسلامي لكنه بطرح معاكس، يعني بطرح متطرف مغاير لما أراده الإسلام، مغاير لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. هذه مشكلة في الواقع. لذلك نجد أن حينما يعني تقف عند هذه الاطروحات الإسلامية التي يدعيها البعض اليوم، تجد أن الإسلام لا يمكن أن يطبق بهذه الطريقة وبهذه الحالة. كم هناك من الخروقات، كم هناك من الخروقات التي يدعيها حماة الإسلام أو حماة الديار المقدسة مثلا من أجل مثلا بث الحالة الإسلامية، كما يدعون من أجل رفع الشعار الإسلامي من إلى آخره من التقولات ومن الادعاءات. في حين تجد أن الدول الأخرى يعني وطروحات أخرى هي بعيدة عن هذا الطرح الإسلامي، هي لعلها في واد آخر، لكنه لم تصل إلى حالة التطرف ما كما تصل إليه بعض الدول الإسلامية. لذا تجد أن النظرة اليوم، النظرة المتشائمة للأطروحة الإسلامية حقيقة جاءت من هؤلاء.
الآخر ينظر إليها نظرة
يقرأ الإسلام، بالتأكيد يقرأ الإسلام كما يقرأه،
ونظرة
تطرف وإرهاب وقتيل وإلى آخره. اليوم مثلا على سبيل المثال نجد أنه من يرفع الشعار الإسلامي هو يعني حكام السعودية، حكام الحجاز. كم هناك من الخروقات، كم هناك من الخروقات التي يحصيها غير المسلم؟ الآن دعونا عن قد أن بعض يعني المسلمين قد يبررون ما يقوم به هؤلاء، لكنه من يكون بعيدا عن الحالة الإسلامية ويريد أن يراقب الوضع الموجود في مثلا في مملكة آل سعود، يجد أن هناك خروقات فكرية لا تتناسب ولا تنسجم مع الإسلام ومع القرآن. الخروقات الأخلاقية حتى يعني الأخلاقية حتى في التعامل مع الآخر، الخروقات الأمنية. يعني حينما تجد مثلا شخص وكما حدث للشهيد النمر، الشيخ النمر باقر النمر رضوان الله عليه، حقيقة يعني ما عمله هذا الرجل مع النظام لا يستحق هذه العقوبة، ولا يمكن أن يتصور إنسان مهما أن وصلت به حالة من الدكتاتورية والاستبداد أن يتصور أن النظام السعودي يصل إلى هذه الحالة من القتل ومن الاستبداد ومن ما فعله وما عمله بالمرحوم الشيخ النمر. الواقع يعني ليس هنا محل العجب، بل محل العجب أن هناك منظمات تدعي أنها هي إسلامية وتدعي أنها هي خلاف التطرف وضد الإرهاب وإلى آخره، ولكنها تجد أن هناك مواقف مؤيدة لمثل دافعة لمثل هذه الحركات. مثلا على سبيل المثال حينما نريد أن نقارن بين حالة التطرف في المؤسسات السعودية وبين حالة الاعتدال في جامع الأزهر، في جامعة الأزهر، تجد أن تاريخ الأزهر معروف بتاريخه الوسطي، تاريخ المعتدل، يرفض الإرهاب، يدعو إلى الوحدة بين المسلمين، بين الشيعة والسنة، وهناك جهود بذلت من قبل علماء السنة ومن قبل علماء الشيعة من أجل يعني الحقيقة من أجل الوحدة ومن أجل
التقريب. نعم.
تقريب بين المذاهب الإسلامية، وهذه أطروحة قديمة حتى بدأت قبيل الأربعينات، يعني السيد القمي والشيخ شلتوت وأمثالهم في جامع الأزهر وجامعة الأزهر. لكنه للأسف الشديد تجد أن هناك يعني انهيار في هذه الحالة الوسطية التي يتبناها الأزهر. يعني اليوم مثلا حينما يعدم رجل دين مهما تكون الحالة، يعني كما عدم أو كما أعدم الشهيد الصدر رضوان الله عليه،
رحمة الله عليه،
الشهيد الأول شهيد سيد محمد باقر صدر رضوان الله عليه، لم تجد هناك أي اعتراض أو أي استنكار من الجهات العالمية، يعني من جهات إسلامية خارج العراق على أقل تقدير تقرر موقفها مع النظام. اليوم كذلك يعني أعيدت هذه يعني الحالة المؤسفة، تجد أن جامعة الأزهر تدين ما قام به بعض الإيرانيين مثلا من حرق القنصلية في مشهد وفي إيران في طهران وإلى آخره، ولكنها لا تدين ما عمله هؤلاء في
العمل الأساس.
العمل الأساس، ما الذي دعا ودفع هؤلاء إلى حرق القنصلية؟ لابد أن تكون هناك مثلا وقفة تأمل واستنكار، وأنه رجل دين يعدم ورجل دين يعتدى عليه ويساء إليه، حرمة رجال الدين لها حرمة محفوظة، إنما رجل الدين لابد أن يكون هم نفسهم هؤلاء جامعة الأزهر هم أول من وقف في بوجه مرسي، خروقات مرسي وحكومة مرسي، وكان هناك تصريحات ضد حكومة مرسي، ولكنه لم يصل حكومة مرسي لم تصل إلى حد ما وصل إليه آل سعود في التعاون مع الشيخ النمر مثلا. لذا تجد أن المشكلة هي مشكلة حالة الطرح الإسلامي الذي يدعيه البعض، هذه مشكلة في الواقع. لذا تجد أن الإمام حينما يأتي على أساس هذه التناقضات وهذه التداعيات التي أدت إلى الأطروحات الإسلامية المفتعلة التي يفتعلها آل سعود من جهة والتي يفتعلها جامعة الأزهر من جهة أخرى. هذه هي المشكلة التي تؤدي بالإنسان إلى حالة الإحباط وإلى حالة عدم يعني عدم الاعتقاد بأن هذه الأطروحات الإسلامية أطروحات صادقة أو أطروحات ذو حل
حقيقي. أطروحات تسيرها السياسة سمحت السيد.
بالضبط. إذن هي تقاد من قبل السياسة، والمشكلة هذه هي أنها تقاد من قبل السياسة. تجد أن مثلا جامعة الأزهر إذا كان هناك خلاف بين دولة مصر وبين السعودية سيتغير على ضوء ذلك
الموقف
الأزهر. هذا شيء غريب ومؤلم ومؤسف، لأن هناك وسطية والكل يعتقد بها وسطية الأزهر واعتداله، وأن هناك فرق بين هذا التطرف السعودي، هذا التطرف الوهابي خصوصا، وبين الأزهر المعتدل. كان المفروض أن يكون الأزهر ذو مبادرة، صاحب المبادرة في كل الأمور.
حتى الدارت السعودية وبعض مشايخهم يلومون الأزهر على كثير من المواقف، وتصدر منهم ما يشبه التنكيل بالأزهر الشريف بعناوين كثيرة وكثيرة.
بالتأكيد. لذلك يعني الأزهر حقيقة فقد مصداقيته وفقد استقلاليته. هذا لا ننكر بأن هناك من علماء الأزهر اليوم هم بالتأكيد يختلفون مع الخط الذي يتجه به الأزهر باتجاه سياسي صرف وتطرفي واضح. أطروحة الإمام حقيقة، أطروحة الإمام عليه السلام حينما يريد أن يعني عند ظهوره عليه السلام لابد أن يعين مواقع الخلل. أين هي مواقع الخلل في العالم؟ لا أقول في الأمة الإسلامية، أو أننا نبدأ من الأمة الإسلامية، يعني المشكلة هي في الأمة الإسلامية، المشكلة ليس في العالم،
يكون في أرض الإسلام
حقيقة. نعم. المشكلة ليس في العالم، المشكلة في الأمة الإسلامية التي طرحت هذه الأطروحات وادعت هذه الدعاوى. الإمام عليه السلام لابد أن يشخص مواطن الخلل، أين هي مواطن الخلل، ولابد أن ينطلق لعلاج هذه الأمور. إذا تجد أن الروايات تكفلت كثيرا بإظهار الحالة الأمنية واهتمام الإمام عليه السلام كأولوية من أولوياته هي تثبيت الأمن. ومثلا على سبيل المثال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أن الإمام المهدي عليه السلام تأوي إليه أمته كما تأوي النحلة إلى يعسوبها، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا حتى يكون الناس على مثل أمرهم الأول. الأول يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوقظ نائما ولا يهريق دما. وهذه طبعا ذكره نعيم بن حماد في الفتن، وهو رجل يعني كتاب الفتن من أهم الكتب، وهو رجل يعني حنفي من علماء الحنفية يعني الذين كتبوا في الفتن وفي الملاحم، وله باع طويل في ذلك. أيضا مثلا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فيسير المهدي عليه السلام، فيسير المهدي بمن معه لا يحدث في بلد حادثة إلا الأمن والأمان والبشرى. يعني الإمام عليه السلام لم يأتي بإطروحة القتل والتطرف والقوة والتهديد إلى آخره،
كما يفعل الإسلام،
كما يفعل هؤلاء. يعني يأتي الإمام عليه السلام بالأمن والأمان والبشرى. لاحظوا ما معنى البشرى، أن الإمام عليه السلام يأتي بأطروحة جديدة، أطروحة بديلة عن هؤلاء. يعني لذلك هذا ما يقابله حالة السفياني. السفياني يأتي بأطروحة إصلاحية متطرفة، يعني أطروحة إصلاحية وهابية. يعني لذلك نجد أن السفياني هو جزء من هذه الأطروحات المتطرفة السلفية. الإمام عليه السلام يأتي بالبشرى، معنى البشرى أن يكون يعني يأتي بأطروحة بديلة عن هذه الأطروحة المتطرفة التي ملها الناس وسأم يعني الكثير من العالم الإسلامي وغير الإسلامي، سأم هذه الأطروحات، أطروحات التطرف والإرهاب والإفتاء. إفتاء يعني للأسف الشديد أنهم هم حينما يعني يعاقبون الشيخ النمر، ما سمعنا منهم أنه عاقبوا من أهل الإفتاء، إفتاء فتاوى التكفير. فتاوى التكفير تعشعش في المملكة في الحجاز، لكنه لم نسمع في يوم من الأيام أن المحكمة حكمت على أحد من هؤلاء كما يدعونهم أنهم يحاربون الإرهاب ويحاربون التطرف. وتجد أن هناك في كل يوم يبتكرون مسرحية جديدة لإلقاء القبض على خلية متطرفة إرهابية، حتى يعطون رسائل للآخر بأن يعني نحن المستهدفون أيضا، كما أنتم مستهدفون نحن أيضا مستهدفون. لكن تصدير الإرهاب منهم، تصدير فتاوى الإرهاب منهم، ما سمعنا في يوم من الأيام أن أحد علماء هؤلاء أو أحد أصحاب فتاوى التكفير أعدم أو عوقب بالسجن على أقل تقدير. إنما كان الشيخ النمر يعترض على سياسات طائشة، على سياسات منحرفة، وكان يدافع يعني كان يطالب ببعض الحقوق المستلبة من بعض يعني من بعض هذا الشعب المسكين يعني الموجود في مثلا في القطيف وفي الأحساء وفي غيرها. هؤلاء حقيقة يعني عانوا ما عانوا من التهميش والإقصاء إلى آخره والمطاردة. الشيخ النمر أخذ يعني يطالب بهذه المطالبات البسيطة،
رفع
ليس أكثر من ذلك. إذا كان هناك يعني لابد أن يكون هناك حوار، لابد أن يكون هناك يعني التفات إلى هذه الحقوق المهدورة، إلى هذا الإقصاء. لكنه تجد أن ردة الفعل كانت ردة فعل عنيفة متطرفة طائشة طائفية واضحة. وللأسف الشديد أن العالم أيضا يعني لم يقف وقفته هذه، يعني لم يقف وقفته يعني المحتملة ويعني التي لابد أن يقف عندها عند كل ما يكون هناك مثلا من اعتداء على رجال الدين أو على اعتداء على من يرفع صوته من أجل المطالبة بحقوق الآخرين. هذه هي أمور يعني للأسف الشديد. نعم هناك بيانات استنكار وردت من الأمم المتحدة على ما سمعت، ولا أدري مدى صحة هذا، أو أن هناك مثلا حالات من يعني الاستنكار البسيط الخجول
الخجول نعم,
نعم لحادثة إعدام رجل دين إلى آخره. هذه هي المشكلة التي يعانيها يعني يعانيها العالم قبل ظهور الإمام عليه السلام. لذلك أقول أن الإمام عليه السلام لابد أن يشخص مواضع الخلل وكيف يتعامل مع هذه الحالة, وكيف تأتي الروايات لتشير يعني تؤيد على أن الإمام عليه السلام لا يأتي إلا بحالة من حالات السلم دون حالة التطرف مثلا. أيضا روايات هناك مثلا لو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها ولأخرجت الأرض نباتها وذهبت الشحناء من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع قدم إلا على النبات ولا وعلى رأسها مكتلها لا يهيجها سبع ولا تخافه. هذه الحالات التي
هذه
بشارات وغيرها كثير من الروايات التي تشير إلى أن الإمام عليه السلام يشيع حالة الأمن وحالة الاستقرار. يعني اليوم للأسف الشديد قلت أنه العالم يشكو ما من يعني بلد ولا من بقعة من بقاع العالم إلا وفيها مشكلة فقدان الأمان, وفقدان الأمان هذه مشكلة حقيقية. يعني لا نقول أنها هي ليست من أولويات العالم, لا بل هي الأولوية الأولى, لأنه فقدان الأمان يعني فقدان الحالة الإبداع, فقدان الحالة الاقتصادية, فقدان الحالة الفكرية, فقدان الحالة الاجتماعية وإلى آخره. لذلك حينما يركز الإمام على أنه هو يأتي بهذه الأطروحة فهذه هي من الأولويات التي نحن أيضا يعني أكدناها في كثير من المحاضرات والبرامج, أشرنا إلى أن الإمام عليه السلام من أولوياته هي مسألة الأمن وتثبيت الأمن وإرساءه.
أحسنتم سمحت السيد, ولا أدري إن كان السيد مخرج لفاصل أم ننتظر. سمحت السيد يعني سؤال بالوقت المتبقي, ربما عندنا دقيقتين سيدنا إذا به مجال. سيدنا إذا كان الإمام بهذه الحالة, من يقف إلى جانب الإمام في إشاعة هذه الحالة من السلم والاستقرار؟ نحن نقول الإمام ربما يتبادر إلى الذهن أنه سيقوم وحده الإمام بهذه الأفعال, ربما ينظر المتلقي أن الإمام فقط هو من يقود هذه الحملة. بالدقيقة المتبقية لا أدري إن كان سمحت السيد وقت ربما إضافي في الإجابة.
نعم, بالتأكيد أن الإمام عليه السلام حينما يعني تؤكد الروايات إلى أن هناك مع الإمام مجاميع من الأصحاب ومجاميع من الذين ينتصرون للإمام, وهي الحلقة التي عبر عنها الإمام الصادق عليه السلام حتى تكتمل الحلقة. هذا اكتمال الحلقة طبعا أن يكون هناك من ينتصر للإمام عليه السلام. معنى انتصارهم للإمام فهمهم واستيعابهم لأطروحة الإمام قطعا. هذه الأطروحات التي يطرحها الإمام هي ستلقي يعني ستلقى استقبال وقبول عام من كل الأمة أو من كل العالم الذي فقد الأمن والأمان من خلال هذه الممارسات التي يعني أدت به إلى الوصول إلى هذه الحالة. لا أعتقد أن هناك أحد سيعارض الإمام عليه السلام إلا هو أولى المنافقين أو السياسيين أو بعض السياسات التي ترى أن يعني ظهور الإمام عليه السلام بالتأكيد هناك سيكون تقاطع فيما بينها وبين أطروحة الإمام عليه السلام. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام لا يجد أحد يعارضه إلا ذوي المصالح وأصحاب السياسات والأهواء. أما غيرهم يعني من أولئك الذين أصحاب الطموحات من أجل الاستقرار من أجل الأمن من أجل إلى آخره, لا بد أن يلتحقوا بالإمام وأن يقفوا مع الإمام عليه السلام. إذن الإمام ليس وحده في هذه الأطروحات. اليوم العالم كله يتأمل أن يكون هناك من يرفع صوته من أجل الإصلاح, من أجل مطالبة الحقوق للآخرين المستضعفين المحرومين. بالتأكيد أنه سيقف العالم كله معه حينما يكون هناك صدق في الطرح, صدق في التعامل, صدق في الإصلاح في الأطروحة أيضا. بالتأكيد أن هناك سيكون وازعا يعني الاستعداد للدفاع والانضمام الى حركه الامام عليه السلام والالتحاق به.
احسنتم سماحه السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سماحه السيد الاسئله ان شاء الله ناخذها تباعا. معنا الاخ احمد من بغداد يقول هناك روايه في اخر الزمان بهذا المعنى، يقتل شيخ ويزول الملك، هل ينطبق هذا الامر على ما حدث لشيخ النمر ومملكه ال سعود؟
ما ذكره الأخ الكريم لا أدري في أي مصدر حقيقة هذه الرواية، أنا لم تمر علي.
وهنا حتى كثير من الأخوة سألوا بهذا الأمر سمعت السيد، يعني الوليد من البصرة أيضا يسأل عن الشيخ النمر والنفس الزكية.
نعم طبعا قتل الشيخ النمر رضوان الله عليه هي حالة من حالات يعني حينما تملأ الأرض ظلما وجورا، يعني هو عنوان من عناوين الظلم، لأن يعني عناوين الظلم كثيرة.
نعم.
قتل النفس الزكية مثلا، قتل الإنسان الذي يعني قتل كثير من المواطنين، النساء، الرجال، كذا، كما يحدث في اليمن اليوم مثلا، أو قتل من يعني يطالب بحقوق الآخرين كما قتل الشيخ النمر مثلا، أو نعم. حالات الإرهاب والتفجير وتصدير الإرهاب وتصدير فتاوى الإرهاب من قبل آل سعود، حقيقة هذه حالة من حالات يعني حالة من حالات الظلم والجور. لذلك كل هذه القضايا وهذه العناوين هي عناوين ظلم وجور وإرهاب وقتل. الإمام عليه السلام يظهر حينما يظهر على أساس وتداعيات هذه الحالات. لذلك يعني أن الروايات حتى لو خصت يعني أو ذكرت الشيخ وإلى آخره، لا يمكن القطع بأن الروايات تشير إلى مثلا الشيخ النمر رضوان الله عليه، بقدر ما تشير إلى حالة وعنوان عناوين الظلم والجور. الظلم والجور الذي ارتكبه هؤلاء في حق الشيخ النمر، والظلم والجور الذي ارتكبه هؤلاء في حق
الأبرياء يعني في اليمن وحتى من
اليمن في يعني حقيقة هناك مثلا حالات في يومية، يعني حالات يومية من القتل والقصف وإلى آخره، هذه حالة من حالات الجور، يعني هذا عنوان من عناوين الجور. لذلك حينما يتحقق الطرف الأول من معادلة يعني من أطروحة الإمام عليه السلام أن تمتلئ الأرض جورا وظلما وجورا، لا بد أن الإمام عليه السلام يملأها قصة معادلة. إذن هناك يعني حالات يعني هناك حالة من التوازن وطرفي المعادلة لا بد أن تتحقق. حينما تتحقق إحدى المعادلات أو طرفي المعادلة الأولى وهي الظلم والجور والقتل والإبعاد وإلى آخره، لا بد أن تتحقق طرف المعادلة الثانية وهي القسط والعدل والسلام والمحبة، والتي يشيعها الإمام الحجة عبد الله برجه الشريف.
نعم. أحسنتم سماحة السيد، وأيضا إشارة إلى كتابكم اليماني راية هدى، يعني حقيقة يعني نتمنى أن تطرح هكذا كتب وهكذا تحقيقات من قبلكم إن شاء الله في مستقبل الأيام
إن شاء الله تعالى، بدعاء الأخوة المؤمنين إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. الأخ نجاح من النجف سماحة السيد يسأل، إذا مات عبد الله في الحجاز يبدأ الحكم حكم الصبيان، يقول بروايات أشهر وسنين، هل هذه الأشهر محددة، السنوات محددة بعدد؟
ليس هناك تحديد، ولكن هناك تقارب، يعني هناك تقارب في الوقت الذي يحكمه هؤلاء، أنه حكم الأشهر والأيام وإلى آخره، يعني قلة الحكم وقلة الاستقرار. نعم.
نعم. الأخ أبو صفاء سمحت السيد بمداخلة وبكلام أيضا لمسألة الترك، وخصصنا حلقة للتدخل التركي في العراق وأوضحتم أخوان الترك والترك وما كان في ذلك الوقت، هل تعطونا شيء سمحت السيد توضيح أو نبدأ عن تدخل الأتراك في العراق؟
بالتأكيد أن الترك يعني سلطت عليه الأضواء، أو على هؤلاء سلطت الأضواء كثيرا، يعني حتى أن الروايات اهتمت بهذه الشريحة، يعني شريحة الترك في آخر الزمان، باعتبار أن الترك لهم يعني حالة التحرك و يعني إيجاد معادلة عسكرية مهمة في المنطقة، في منطقة الظهور. لذلك تجد أن كثير من الروايات تركز وتؤشر إلى حركة الترك وإمكانية الترك في تغيير هذه المعادلات، ولكنه حينما نجد أن هذه الروايات تشير إلى أن هؤلاء سيتحركون وفقا لتحركات يعني لمصالح معينة، لحركة السفياني أيضا، لوجود أن السفياني سيكون المنافس الحقيقي لهم، أو أن السفياني سيشعر أن هؤلاء هم المعارضة الأولى له، باعتبار أن هناك مصالح قد لا تنسجم مع طروحات السفياني. لذلك الترك هم يعني يريدون كما هو اليوم مثلا، يريدون أن يكونوا هم في الصدارة، في صدارة الأحداث. هذا لا ينسجم مع السفياني، لذلك ستحدث معركة قرقيسيا بين الترك وبين السفياني، وسيهزمون
كلا انهيار للطرفين. نعم،
كلا الطرفين، يعني لا السفياني له الغلبة ولا الترك لهم الغلبة. دخول الترك إلى العراق هذه حقيقة،
هل
يعني
عفوا سيدنا، هنا سؤال من الأخت أم سجاد من البصرة حتى نربط بين المواضيع، تقول هل هذه هي منطقة الجزيرة بتدخلهم إلى العراق؟
أوضحنا مسألة يعني مسألة الترك في الجزيرة. الجزيرة كما قلنا يعني ونشير إليها مرة أخرى، الجزيرة هي منطقة حقيقة بين الدجلة والفرات، المنطقة بين الدجلة والفرات، وهي طبعا منطقة يعني كانت تسمى بجزيرة الفرات أو الجزيرة الفراتية حتى في أيام الجاهلية، هذه التسمية جزيرة الفرات حتى في أيام الجاهلية. المنطقة التي تكون بين الفرات ودجلة هي منطقة الجزيرة، وامتدادها بين سوريا والعراق، يعني هذه من ضمنها الموصل وديار بكر والمناطق الأخرى. هذه حقيقة يعني منطقة معروفة في أيام الجاهلية وحتى في الإسلام أيضا عرفت بالجزيرة. نزول الترك في الجزيرة يبدو أنه قد يعني فعلا أن الجزيرة هي من ضمن منطقة الترك ومن ضمن يعني منطقة طموحاتهم. اليوم طموحات الترك هي أن يبدأون من هذه المنطقة وينتشرون، لكنه إلى أين وما هي خطتهم؟ أنا لا أريد أن أكون محللا سياسيا بقدر ما أنا أقف على بعض الروايات وأستظهر من الروايات أن هؤلاء لهم طموحهم الخاص بهم. هذا الطموح بالتأكيد يعني قد، ولا أقول قد، بل سيصطدم مع التوجهات العامة لأهل العراق. يعني العراقيون لا يمكن أن يقفوا عند هذا الحد، يعني الترك حينما يقفوا أو حينما يدخلوا إلى جزيرة الترك أو جزيرة الفرات، الجزيرة الفراتية كما هو معروف، لديهم طموحات ولديهم مطروحات سياسية معينة وتوسعية. بالتأكيد أن أهل العراق كما تشير الروايات هم يعني لا يقبلون بهذا التوسع، بهذا الوجود، لذلك ستكون هناك حالات من المصادمة. لكنه الروايات على ما يظهر أنه إذا كان هذه هي الخرجة التي أشارت إليها الرواية، أن الترك هم الذين يخرجون، هذه الخرجة الأولى أو الخرجة الثانية، لأن للترك خرجتان في
نعم.
الروايات نعم للترك خرجتان، هذه الخرجة أو غيرها لا العلم عند الله تعالى. تشير الروايات إلى أن يعني الروايات تنصح أن لا يكون هناك اصطدام، لأن الله تعالى سيتولى أمرهم بالانتقام منهم، يعني قد يسلط عليهم البرد والثلج وإلى آخره أو الأمطار حتى يغرقهم أو حتى ينهيهم، يعني ستكون هناك مجابهة بين يعني بين هؤلاء الأتراك وبين ما يريده الله تعالى، وسيكون يعني الغلبة للإرادة الإلهية بالتأكيد، وسيكون الهزيمة لهؤلاء المعتدين. لذلك نجد أن الروايات كثير ما أكدت على مسألة الترك، يعني هم لا أقول هم طرف في علامات الظهور، لكنهم هم إحدى مقومات حركة الظهور من قبل يعني بالجانب الآخر وهو جانب السفياني. نعم.
سمعت السيد جزاكم الله خير الجزاء على هذا التوضيح. وأيضا أعود إلى الأسئلة. معنا الأخ عبد الكريم يسأل يقول ما مصير الكتب الصحاح البخاري مسلم في زمن الظهور؟
يعني لا أدري يعني كيف يحدد السؤال، ما هو مصير، يعني هل يمكن يعني يسأل عن مصير،
هل تبقى هذه الكتب يعمل بها
في الواقع أن ظهور الإمام نعم ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف سيوضح كثير من الحقائق. يعني هي المشكلة الآن في طرح هذه الأحاديث، يعني مشكلة التطرف في الواقع، نكون صريحين، مشكلة التطرف حينما يفهم الحديث النبوي فهما آخر، وهذا الفهم مشوش حقيقة، حتى الطرح مشوش، يعني ما تجده في البخاري ومسلم وغيرها بعض الطروحات للأحاديث النبوية طروحات مشوشة من قبل بعض الرواة، لذلك تجد أن يعني هذه المنظومة الحديثية والملحمة الحديثية من كتب صحاح أهل السنة فيها الكثير والكثير من الأحاديث المشوشة، لذلك تجد أنه يعني الأمر بين قضيتين، بين أنهم يقرؤون الأحاديث بحالة غير واضحة وغير معلومة، يعني غير مفهومة، ومرة أخرى أنه تكون هناك حالة من يعني الإبعاد والإقصاء لهذه الأحاديث، لذلك تجد الكثير من مثقفيهم وغيرهم هم لا يرتضون ما يطرح في البخاري ولا يرتضون ما يطرح في المسلم، لأنه يتصادم مع الحالة يعني
العقلية
والإنسانية وفطرة الإنسان أيضا. يعني أريد أن أثير كثير من الأحاديث اليوم، يعني حلقتنا ليست حلقة تصحيح أحاديث، الصحاح هل تبقى وهل يتعامل معها؟ لا، بالتأكيد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف كثير من الكتب الروائية ستنتهي يعني صلاحيتها تنتهي عند ظهور الإمام عليه السلام، حينما يوضح الحديث الصحيح، هو يلقي هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله، السنة الصحيحة. يعني اليوم مشكلة الأمة هي فقدان السنة الصحيحة، ضياع السنة الصحيحة من قبل هؤلاء الرواة البلاط الذين أسسوا منظومات حديثية تنسجم مع توجهات الحاكم، لذلك هي هذه هي المشكلة. إن الإمام عليه السلام حينما يظهر سيوقف هذا الانحراف ويوقف هذا المد ويجعل يعني بدل هذا يعني الحالة البديلة هي ما يلقيه الإمام عليه السلام على لسان أصحابه على لسان العلماء، وستكون هناك أحاديث قد لا يسمعها أو لا نسمعها أبدا إلا من قبل الإمام عليه السلام.
سلام الله عليه. أحسنتم. سمعت السيد الأخ مندر من ديالى يسأل ما الفرق بين الأنصار والأصحاب للإمام سلام الله عليه؟
هم واحد، مصطلح واحد. أحيانا الروايات يعني تستخدم الأنصار مصطلح أو أصحاب الإمام عليه السلام. نعم، قد يعني يسأل عن من ينتصر للإمام، يعني الذين ينتصرون الإمام هم الحلقة التي عبر عنها الإمام الصادق عليه السلام بالحلقة، إذا توفرت الحلقة، وهذه الحلقة كما قلنا أنه عددهم 10,000 أو 12,000 أو 15,000 بحسب الروايات، هؤلاء ينتصرون الإمام، انتصارهم للإمام كجيش كقوة، أما أصحاب الإمام عليه السلام فهم قادة وقضاة أيضا، يعني يؤسس لهم الإمام عليه السلام حالة من القضاء وحالة من الفهم يعني في الأحكام وفي نشر الأحكام.
سمحت السيد، الوقت يداهمنا وأسئلة كثيرة ربما لا يسعنا الوقت، لكن بما لدينا دقيقتين سيدنا إن شاء الله. الأخ خالد من الديوانية يقول توجد للإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين رواية يكون في آخر الزمان بيوت لها خراطيم كخراطيم الفيل، يعني لا أدري هل نربط بين أن هذه من علامات الظهور أو من هذا القبيل سمحت السيد؟
يعني لم نقف على هذه الروايات، لم نقف
لا توجد عندنا
لا أقول لا توجد، لكن أنا شخصيا لم أقف على تلك الروايات.
نعم أحسنتم. الأخ حليم من بابل يقول هل هذا هو زمن الصبيان في حكم السعودية وما يتلو ذلك من انهيار؟
بالتأكيد يعني هو هذا هو زمن الصبيان، يعني حكومة الصبيان، يعني حكومة الصبيان بغض النظر عن العمر، الصبي الذي لا يفهم ولا يعي،
الطائش
يقال هذا صبي حتى لو كان عمره 70-80 سنة، هذا الطيش اليوم الحكومة تعمل بعمل صبياني حقيقة، يعني لا بعيد عن الحكمة وبعيد عن المعرفة.
أحسنتم سمحت السيد الأخ فاضل، بمداخلة بين المنهج المنحرف لآل سعود وبين منهج الإسلام الصحيح، جزاه الله خير الجزاء على هذا على هذه المداخلة. أبو مصطفى من بغداد يقول: هل العتبات المقدسة يلحقها ضرر في آخر الزمان؟
إن شاء الله لا، لا يلحقها أبدا إن شاء الله.
إن شاء الله. محمد من الإمارات تقول: لا يقدس له قوم تقودهم امرأة، قادتهم امرأة، هل هذا يأتي في زمن الظهور أو من علامات الظهور؟
يعني هو حقيقة هذه إشارة إلى أن المرأة لا يمكن أن تقود أمه كما قادت، كما كان هناك يعني حقيقة إخفاقات في الحالة الإسلامية حينما قادتهم امرأة. النبي صلى الله عليه وآله قدم لهذه الحالات الإخفاق قبل أن تحدث حقيقة. في زمن الإمام عليه السلام لا نقول أن الإمام عليه السلام سيجعل المرأة قائد أبدا. الإمام عليه السلام ستكون من ضمن أصحابه بعض النساء، وهذا فرق بين أن تكون المرأة قائدة وبين أن تكون من ضمن الفريق العمل، فريق العمل للإمام عليه السلام وضمن أصحابه وضمن أنصاره.
أحسنتم سمعت السيد، والوقت شارف أنه أن انتهى وليس أن شارف على الانتهاء. سيدنا الكريم عندنا أسئلة تبقى إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم سمعت السيد، حياكم الله.
شكرا لكم كذلك.
وشكرنا لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.